وإن كان المصلي في ثلاثية كمغرب أو رباعية كظهر نهض مكبرا بعد التشهد الأول ولا يرفع يديه.
يقول المؤلف إذا كان الإنسان في التشهد الأول ويريد أن يقوم إلى ثلاثية، إلى ثلاثية المغرب أو إلى الركعة الثالثة من أربع، فإنه ينهض مكبرا بعد التشهد الأول. وقلنا أن السنة هنا أن يعتمد على الأرض أول الأمر ثم يعتمد بعد ذلك على صدور قدميه، لحديث ابن مسعود. والحديث الوارد في هذا حديث كان يعتمد على صدور قدميه، حديث وائل بن حجر، لا يصح، لأن في انقطاع عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه كما مر معنا. والذي يظهر أنه يعتمد على الأرض ابتداء ثم يعتمد على صدور قدميه، جمعا بين أثر ابن مسعود وبين حديث مالك ابن الحويرث، واعتمد على الأرض كما عند البخاري. وإذا قام واستتم قائما فإن المؤلف يقول ولا يرفع يديه، لأن العلماء اختلفوا في رفع اليدين إذا قام من الثنتين بعد القيام هل يقول أم لا. فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يقول ذلك، السنة لا يقول. قالوا لأن أكثر الروايات عن ابن عمر هو عدم ذكر ذلك. والقول الثاني في المسألة وهو قول لمالك وقول للشافعي ورواية عند الإمام أحمد اختارها ابن تيمية رحمه الله أنه يقول ذلك، وقد مر معنا هذا الأثر، تذكرون هذا؟ وقلنا أن الصحيح أنه يرفع كم؟ أربع. وأن الرواية الرابعة تفرد بها عبيد الله ابن عمر العمر المصغر عن نافع عن ابن عمر، وعبيد الله ثقة ثبت. ثم إن ابن عمر لم يتفرد بهذه الرواية، فقد روي عن علي رضي الله عنه كما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من السجدتين رفع يديه وكبر، وكذلك في حديث أبي حميد الساعدي. يقول المؤلف وصلى ما بقي كالركعة، يعني كالركعة الثانية. تفضل.
وصلى ما بقي كالركعة الثانية بالحمد أي بالفاتح فقط ويصر، ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى.
طيب، يقول المؤلف بالحمد بالفاتحة فقط، يعني لا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقد مر معنا الخلاف في ذلك. وقلنا ماذا قلنا؟ ذكرونا. ها؟ الاستحباب في كل ركعة، وهو قول من؟ شافعي واختيار ابن تيمية. وقلنا بل بالغ ابن حزم فقال بوجوب التعوذ في كل ركعة، في السنة أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. وأما فلم أسمع أحدا منهم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فإنما ذلك من المقصود به ماذا؟ الجهر. أحسنت. المؤلف يقول فقط، يعني لا يزيد في الركعة الثالثة والرابعة عن الفاتحة، لا يزيد عن الفاتحة. وهذا مذهب جمهور الفقهاء، قالوا السنة ألا يزيد عن الفاتحة، واستدلوا بما جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب فقط. قالوا وأما ما ورد عن أبي بكر رضي الله عنه كما رواه البيهقي أنه كان يقرأ في الركعة الثالثة الرابعة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، فقد أشار الطحاوي في شرح معاني الآثار أن أبا بكر إنما قال ذلك في حرب المرتدين، فكأنه إيش؟ فكأنه قنوت فكأنه دعاء وقنوت وليس ذكر، على أنه بعد الركعة الثالثة فكأنه قنوت بينه وبين نفسه. والقول الثاني في المسألة أنه يستحب أن يفعل ذلك المرء أحيانا، لما روى مسلم في صحيح من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر قدر 30 آية، وفي الركعتين الأخريين قدر النصف من ذلك، يعني كم؟ يعني 15 آية. ومن المعلوم أن آية الفاتحة كم؟ كم؟ 7. إذن كم الزائد؟ 8. يدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحيانا. ومما يدل على أنه أحيانا فهو رواية أبي قتادة أنه يقرأ بفاتحة الكتاب فقط، وكان يقرأ ذلك أحيانا دليل على أنه يفعل هذا مرة وهذا مرة. واضح إخوان؟ وذهب ابن حزم إلى أنه يفعل ذلك في الظهر فحسب لحديث أبي سعيد، لأنه قال ويقرأ في الركعتين الأوليين من العصر قدر 15 آية، وفي الركعتين الأخريين قدر النصف من ذلك وهي 7 الفاتحة. قال ابن حزم ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك، وهذا القول وجيه لكن مبني على الوقوف عند النص وعدم القياس في نفي الفارق. والسنة هو أن يفعل ذلك أحيانا ويترك أحيانا، وإن كان الأكثر هو الترك والله أعلم، وإن كان الأكثر هو الترك والله أعلم. ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا. التورك مأخوذ من الورك وهو ما فوق الفخذ، وهو الاتكاء على إحدى وركيه، وهو القعود على الورك اليسرى في الصلاة. وقد ذكر المؤلف صفة التورك، قال بأن يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. فرش اليسرى أن يجعل ظهر قدمه على الأرض، قدم اليسرى على الأرض. وقد ذكر العلماء صفة ذلك، فالمحفوظ أنها لا تخرج عن صفتين أو 3. الصفة الأولى الذي ذكرها المؤلف بأن يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويجلس على إليته اليسرى، الصفة المعروفة. الصفة الثانية هو أن يفرش رجله اليسرى ويفرش رجله اليمنى من غير نصب، من غير إيش؟ نصب، يعني ما يضع أصابعه تلقاء مستقبلا بها القبلة بل يفرشها، هذا الصفة الثانية. الصفة الثالثة أن يجعل رجله اليسرى بين عضلة ساقه وعضلة فخذه ويفرش اليمنى. هذا ورد في صحيح مسلم. كما في حديث عبد الله بن الزبير. وقد ذكر شراح الحديث صفة الرابعة كما ذكر ذلك الشوكاني في نيل الأوطار، هو أن يفرش اليسرى ويجعل رجله اليمنى مفروشة مستقبلا بها اليسار، اليسار يعني ما ينصبها ولا يفرشها بيجعل على ظهره بل يجعلها على جنبه. واضح؟ ولكن الذي يظهر والله أعلم أن الصفة صفتان، هو النص نصب اليمنى والجلوس على اليسار اليسرى وفرش اليمنى، أو أن يجعل رجل اليسرى بين عضلة ساقه وفخذه. وأما رواية يفرش اليمنى أو ينصبها فهذا مبني على تفسير ما معنى النصب والافتراش، والله أعلم. ولو قيل بأن اليسرى اليمنى تنصب أحيانا وتفرش أحيانا بأن تجعل على ظهر القدم اليمنى على الأرض لم يكن ببعيد، أما الصف الرابع فهذا بعيد والله أعلم. المؤلف يقول تفضل يفرش رجله اليسرى.
يقول المؤلف رحمه الله: يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل اليتيه على الأرض ثم يتشهد ويسلم.
نعم، هذا هو التشهد، هذا هو التورك. والحنابلة يرون أن التورك إنما يفعل إذا كان في الصلاة تشهدين، إذا كان في الصلاة تشهدان فيفعل التورك في التشهد الثاني، وأما إذا لم يكن في الصلاة إلا تشهد واحد فإنه لا يتورك. وذهب الشافعية إلى أنه يتورك في كل تشهد يعقبه سلام، إلى أنه يتورك في كل تشهد يعقبه سلام، لحديث أبي حميد الساعدي أن النبي أنه قال: حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم. وجه الشاهد: حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاة أخر. قال: فهذا يدل على أن يتورك في التشهد الأول في صلاة الفجر والتشهد الثاني في الظهر والعشاء والعصر، لأن هي الركعة التي تنقضي بها صلاته. وذهب مالك إلى أنه يتورك في كل تشهد، يتورك في كل تشهد، يتورك في التشهد الأول ويتورك في التشهد الثاني، أو يتورك في التشهد الأول لأثر ابن عمر رضي الله عنه. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجلس على اليسرى وينصب اليمنى كما في الجلسة بين السجدتين ولا يرى التورك. إذن كم قول؟ 4. والذي يظهر والله أعلم هو مذهب الحنابلة، هو مذهب الحنابلة للجمع بين الأحاديث، لقول عائشة: في كل ركعتين التحية، وكان إذا جلس في الركعة بين التشهد، أو قالت: وإذا كان يجلس بين الركعة بعد الركعتين يجلس على اليسرى وينصب اليمنى. هذا الذي يظهر. وعلى هذا فقوله: حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي، فسرها رواية البخاري: وإذا جلس في الركعة الآخرة، ونعنى الآخرة يعني الثانية. هذا الذي يظهر، والمسألة محتملة، والمسألة محتملة والله أعلم. تفضل. والمرأة،
والمرأة مثله أي مثل الرجل في جميع ما تقدم حتى رفع اليدين، لكن تضم نفسها في ركوع وسجود وغيرهما فلا تتجافى، وتسدل رجليها في جانب يمينها إذا جلست وهو أفضل أو متربعة، وتسر القراءة وجوبا إن سمعها أجنبي، وخنثى كأنثى.
طيب، يقول المؤلف أن المرأة مثل الرجل بأنها إذا أرادت أن تكبر ترفع يديها، وإذا أرادت أن تركع ترفع يديها، وإذا أرادت أن تركع تحصر ظهرها كما في حديث أبي حميد حصر ظهرها، ولا تنصب رأسها ولا تشخص، ولكن بين ذلك إلا حال الركوع والسجود، بأن لا تجافي عضدها عن جنبيها بل تضم نفسها، وكذلك في السجود تضم نفسها ولا تجافي، والغريب أن هذا القول هو مذهب الأئمة الأربعة، هو مذهب الأئمة الأربعة. قالوا لأن ذلك أستر لها، الله أكبر، لأن ذلك أستر لها. وذهب إبراهيم النخعي وهو قول الإمام البخاري وهو قول أم الدرداء أن المرأة تفعل مثل ما يفعل الرجل، أن المرأة تفعل مثل ما يفعل الرجل، وهو تبويب البخاري. وقد ذكر البخاري أثر أم الدرداء وقال وكانت تجافي في صلاتها، قال البخاري وكانت فقيها. وأم الدرداء ليست هي الصحابية المعروفة ولكن التابعية، وكانت امرأة فقيها، والله أعلم. وعلى هذا فقول المؤلف تضم نفسها الراجح أنها تبع للرجل أو مثل الرجل، إلا إذا كانت أمام رجال وتخشى على نفسها أن تبرز مفاتنها فلها ذلك، لأن هذه حالة استثنائية. وقول من فتستل رجليها في جانب يمينها، يعني إذا جلست شهد أو جلست بين السجدتين تضع رجلها اليمنى تخرجها من جهة اليمين وكذلك اليسرى بحيث تكون مائلة، قالوا لأن هذا أستر. أما إذا برزت ظهر طولها وجسدها وكتفيها، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن هذه ليس لها دليل. وأما متربعة فإنهم قالوا لأن ابن عمر أمر نساءه أن يتربعن في الصلاة، ولكن هذا الحديث ضعيف فلا يحتج به. وأما أنها تسر القراءة فهذا هو الراجح، والله أعلم، أنها تسر القراءة وجوبا، لكنها إذا صلت بالنساء فهل تجهر؟ قولان عند أهل العلم، والذي يظهر أنها لها أن تجهر وهو اختيار ابن تيمية، أنها إذا صلت بالنساء مثل المغرب أو الفجر أو العشاء فإن الذي يظهر والله أعلم أنها تجهر، خلافا للرواية الأخرى عند الحنابلة وهو اختيار ابن تيمية الجهر. لكن إن سمع أجنبي، إن سمع أجنبي فالراجب والله أعلم أن صوت المرأة ليس بعورة، أن صوت المرأة ليس بعورة، فلا حرج إذا كانت تصلي أمام أو بالنساء. قول المؤلف خنثى كأنثى، لأنه لا يعلم هل هي رجل أم لا، فيغلب جانب الأنثوية. طيب تفضل.
ثم يسن أن يستغفر ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، ويقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر معا 33، ويدعو بعد كل مكتوبة مخلصا في دعائه.
طيب يقول المؤلف ثم يسن أن يستغفر ثلاثا. جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاة استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وكذلك من حديث عائشة رضي الله عنها، روى من حديث عائشة رضي الله عنها قال الأوزاعي كيف يستغفر؟ قال يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. ويسن له أن يقول كما في حديث عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولنعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وكان رسول يهلل بها دبر كل صلاة. ويقول أيضا بعد ذلك ما جاء في صحيح مسلم حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا فرغ من الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقد جاء عند الطبراني أنه يقول لا إله إلا الله ثلاثة وهي رواية منكرة شاذة لا تصح. وجاء في بعض الروايات أنه قال بيده الخير يعني لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير وهي أيضا رواية ضعيفة رواها الطبراني وهي رواية شاذة والله أعلم. على هذا فيقول استغفر الله ثلاثا ثم يقول حديث عبد الله بن الزبير لا إله إلا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ونعمد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن لا إله إلا الله فرسنا الدين وله كره الكافرون ثم يقول حديث المغيرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وإن قال اللهم أعني على ذكرك حديث معاذ لحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعن دبر كل صلاة تقول كذا فهذا حسن. وإن كان ابن تيمية يخالف في ذلك كما قلنا أن ابن تيمية رأى أن الدعاء في الصلاة أولى من الدعاء خارج الصلاة ولو قال أيضا كما عند البخاري من حديث سعد اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن نرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة المحيا وعذاب القبر أيضا هذا حسن. وإن كان الأفضل أن يقوله في الصلاة ثم يقول ما ورد وهو قول لا إله إلا الله 33 وسبحان الله 33 والله أكبر 33 سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. وهذا حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة. الصفة الثانية أن يقول سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10 وهذا إسناد جيد رواه الإمام أحمد. الصفة الثالثة أن يقول سبحان الله 25 والحمد لله 25 والله أكبر 25 ولا إله إلا الله 25 كم ذي؟ 3. الصفة الرابعة أن يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 هذه الروايات المعروفة عند أهل العلم. وقد ذكر أبو العباس ابن تيمية في الاختيارات صفة خامسة وهو أن يقول 33 سبحان الله والحمد لله 33 والله أكبر 33 فقط. والذي يظهر أن هذا مختصرة من الرواة فهي إما أن يقول تمام 100 لا إله إلا الله أو تمام 100 الله أكبر. يقول من فيدعو بعد كل مكتوبة. استحب طائفة من الحنابلة وطائفة من أبي حنيفة أنه يدعو بعد الفريضة والذي يظهر والله أعلم أن الدعاء الجماعي لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا شك أن الالتزام في هذا بدعة لأن العبادة مبناها على التوقيف. ولكن المسلم إذا كان في بلد يصنع ذلك فإنه ينبغي له أن يتحبب لهم ويبين لهم السنة مرة تلو المرة حتى يألفوها ولا تنفر نفوسهم وقلوبهم عنها. وقد منع أبو العباس بن تيمية أن يدعو بعد الصلاة بعد دبر كل الصلاة وقال لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا وقال كل الأحاديث الواردة في ذلك فإنما هي قبل السلام. ويشكل على هذا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث البراء قال كنا نحب أن نكون عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إذا سلم في صلاته قال يعني استقبلنا تلقى وجهه وقال اللهم قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه وهو نص في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بعد السلام وحده، ولكن هذا أكثر الرواة يرون أن هذه الزيادة تفرد بها بعض الرواة، وهذا رواه النسائي في الكبرى من غير هذه اللفظة، والذي يظهر أن هذا مما انتقد على مسلم روايته لهذا الحديث، والذي يظهر أنه ليس فيه ربي قني عذابك يوم تبعث وتجمع عبادك. ولعل نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.